بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا أيها الأخوة في اللقاء السابق من الحديث عن منزلة أو مقام البعث وما يتعلق به على سبيل الإيجاز. في هذا اليوم ندخل في مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالذنوب والمعاصي أو السيئات والحسنات، وهذا مبحث مهم، المباحث العقدية المتعلقة بباب الحسنات والمسائل العقدية المتعلقة بباب السيئات، وقد قدمت فيها بحوث علمية ورسائل جامعية، وأتدارس وإياكم أيها الإخوة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من المسائل المتعلقة بهذا الباب. تفضل بعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وشارح السامعين: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر واجتناب الكبائر.
هذه الجملة أيها الإخوة التي سمعنا قراءتها اشتملت على مسائل هامة، وهذه المسائل متعلقة بالجزاء على الأعمال يوم القيامة والإثابة عليها وتكفير السيئات وغفرانها وأقسام الذنوب ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه في محله. قبل البدء إخواني بشرح هذه الجملة، من المناسب أن نقف على تعريفات بعض الألفاظ الشرعية الواردة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك لفظة ضاعفة ولفظة الحسنات والسيئات والتوبة والكبائر والصغائر. فهذه ألفاظ شرعية وردت بها النصوص، ومعرفة معناها من الأهمية بمكان ذلك لاحتياجنا إلى المقصود بها في دراسة هذا الموضوع. اللفظ الأول أو اللفظة الأولى لفظة ضاعف التي جاءت في قول المؤلف: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. ضاعف جاء في القاموس المحيط ضعف الشيء بالكسر مثله وضعفاه مثلاه، أو الضعف المثل إلى ما زاد، ويقال لك ضعفه يريدون مثليه وثلاثة أمثاله لأنه زيادة غير محصورة. وعلى هذا يقال أيها الإخوة التضعيف أو الإضعاف هو الزيادة على أصل الشيء، الزيادة على أصل الشيء تسمى مضاعفة أو ضعف أو إضعاف. فالزيادة على أصل الشيء هذه مضاعفة، وجعله أي جعل هذا الشيء مثليه أو أكثر، كما يعني ذكر ذلك ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب. السؤال: ما المقصود بمضاعفة الحسنات؟ المقصود بمضاعفة الحسنات أيها الإخوة تكثير ثواب الحسنة وزيادة أجرها بأن يضاف إلى ثواب الحسنة مثلها أو أكثر، بأن يضاف إلى ثواب الحسنة التي قام بها العبد مثلها أو أكثر مطلقا، أي بلا حد ولا قيد، أو مقيدا، يعني يأتي تحديد الأجر وتعيين الثواب. إذن نقول المقصود بمضاعفة الحسنات هنا تكثير ثواب الحسنة وزيادة أجر الحسنة، وذلك بأن يضاف إلى ثوابها مثلها أو أكثر منها مطلقا أو مقيدا. اللفظة الثانية، لفظة الحسنات، ما معنى الحسنات؟ الحسنات جمع حسنة، وقد عرفها الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره بتعريف دقيق فقال: الحسنة اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية، يعني ما كان من الأعمال الصالحة متعلقا بالقلوب أو متعلقا بالجوارح أو متعلقا بالأقوال. وقال في موضع آخر، يعني والتعريف الآخر هذا أشمل وأعم، قال: والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق العبادة. فهذا الضابط أعم وأشمل. هذه هي اللفظة الثانية. اللفظة الثالثة لفظة التوبة. التوبة أيها الإخوة يعني جاء في كلام أهل العلم يعني عدة تعريفات لها، ولعل يعني من أجمعها وأضبطها ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وقرره في مدارج السالكين، حيث قال رحمه الله تعالى: التوبة هي الرجوع مما كرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وعلى هذا فهو يشمل ماذا؟ يشمل ترك جميع المنهيات والإقبال على جميع المأمورات من واجبات ومستحبات. قال رحمه الله تعالى: التوبة هي الرجوع مما أو عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. اللفظة رقم كم؟ الرابعة، الكبائر. الكبائر أيها الإخوة اختلف في تحديدها وتعيين ضابطها، ولأهل العلم كلام كثير في ذلك، ولعل من أجمع هذه الضوابط وهي المعتمدة أن الكبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد وتهديد في الآخرة. كل ما ورد فيه حد في الدنيا كالسرقة مثلا أو الزنا أو القذف إلى آخره، كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد وتهديد في الآخرة. سيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك بإذن الله عز وجل في دروس قادمة من جهة الأمثلة والأحكام، لكن يهمنا الآن التعريف. هذا التعريف أيها الإخوة رجحه جمع من أهل العلم المحققين كالقرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشنقيطي في أضواء البيان، وغيرهم من أهل العلم. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: في المجلد 12 صفحة 181 قال: كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد. يعني هذا الضابط والتعريف الكبيرة هو يعني الذي ينبغي أن يعتمد. واعتماد أهل العلم أو المحققين منهم هذا الضابط لتعريف الكبيرة له أسباب، وقد شرح هذه الأسباب وفصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بكلام حقيقة مطول ومسهب. من أراد منكم الرجوع فليرجع إلى مجموع الفتاوى المجلد 11 من صفحة 651 إلى 655. اللفظ الخامس أيها الإخوة السيئات. السيئات يقال في تعريفها هي اسم جنس يشمل جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وحق عباده، بعكس ماذا؟ بعكس الحسن. نعم. أو يعني اسم جنس يشمل كل سيئة قولية أو فعلية أو قلبية. فالمعاصي والمخالفات بعمومها كلها داخلة في باب السيئات. اللفظ السادس أيها الإخوة الصغائر. الصغائر كما سيأتي هي أحد قسمي الذنوب وهي دون الكبائر. قد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتعريف دقيق في الفتاوى مجلد 11 صفحة 650. قال رحمه الله تعالى: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. والمقصود بحد الدنيا عقوبتها، وحد الآخرة أي يعني وعيدها كذلك وعقوبتها. هذا المقصود كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما دون الحدين. قال: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. وعلى هذا أيها الإخوة كل ذنب لم ترد فيه عقوبة شرعية في الدنيا فإنه داخل في باب الصغائر، وكل ذنب لم يرد فيه تهديد أو وعيد في الآخرة فإنه داخل في باب الصغائر. هذا هو ضابط الصغير. نأتي أيها الإخوة على شرح المسائل يعني بإيجاز وحسب ما يتناسب مع المقام. المسألة الأولى في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. معنى هذه الجملة ظاهر وواضح، ولا شك أن مضاعفة الله جل وعلا لعباده الحسنات وزيادة الأجر لهم بما يقومون به من طاعات وأعمال صالحة يتقربون إليه بها سبحانه وتعالى أثر من آثار أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى. فهذه المضاعفة للأعمال الصالحة هي أثر من آثار اسمه جل وعلا الكريم، واسمه تبارك وتعالى المحسن، واسمه تبارك وتعالى الجواد. وهذا لا شك كله من لطف الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فإن حكمة الله جل وعلا اقتضت أن تكون أعمار هذه الأمة قصيرة، فمن رحمته جل وعلا أن عوضها بمضاعفة الأجر والثواب لها في الأعمال الصالحة التي شرعها لهم. السؤال أيها الإخوة: ما هي الأدلة على ما ما قرره المؤلف رحمه الله. ما هي الأدلة على مضاعفة الحسنات؟ بتأمل الأدلة الواردة في مضاعفة الحسنات نجد أنها على قسمين. الأدلة الواردة في مضاعفة الحسنات على قسمين. القسم الأول أدلة جاء فيها بيان الأجر مضاعفا بلا تحديد. أدلة جاء فيها بيان أن الأجر مضاعف، لكن هل قيد؟ هل حدد؟ الجواب لا، لم يحدد. القسم الثاني أدلة جاء فيها بيان الأجر أو تعيين قدر المضاعفة. أدلة جاء فيها بيان وتعيين قدر هذه المضاعفة للعمل الصالح. نأخذ أمثلة على يعني أو أدلة على القسم الأول. القسم الأول قلنا هو ماذا؟ أدلة جاء فيها بيان أجر مضاعفا بلا تحديد، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ولم يحدد قدر هذا إيش؟ قدر هذه المضاعفة. وكقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولم يعين أو يحدد قدر هذه المضاعفة. وكقوله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني المضاعف لهم الأجر والثواب، ولم يحدد قدر هذه المضاعف. وكقوله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ولم يحدد أيضا ويعين قدر هذه الزيادة. هذا أو هذه أدلة القسم الأول. القسم الثاني أيها الإخوة أدلة جاء فيها تعيين قدر المضاعفة. هذا القسم على ثلاث مراتب أو ثلاث درجات. إذا تأملنا هذا القسم ونظرنا في الأدلة المعينة لقدر هذه المضاعفة سنجد أنها على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أيها الإخوة مضاعفة الحسنة إلى عشر حسنات. المرتبة الثانية مضاعفة الحسنة أكثر من عشر حسنات إلى سبعمائة. مضاعفة الحسنة أكثر من عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة. القسم الثالث أو المرتبة الثالثة مضاعفة الحسنة أكثر من سبعمائة إلى ما شاء الله، لا يحصي ذلك ولا يقدره إلا الله تبارك وتعالى. إذن صارت المراتب على كم مرتبة؟ الأولى أحمد
الأولى من حسن إلى عشر حسنات.
طيب الثاني بعقيس
الثاني من عشر حسنات إلى سبعمائة حسنات.
الثالث أحمد نعم مضاعفة الحسنة إلى أو أكثر من سبعمائة إلى ما شاء الله. نأتي أيها الأخوة على أدلة كل مرتبة وما جاء فيها من نصوص في الكتاب أو السنة. مضاعفة الحسنة إلى عشر حسنات، هذا الأمر أيها الأخوة يعتبر من الأمور اللازمة لكل حسنة والأشياء الثابتة لكل عمل صالح، وهذا أقل ما يناله العامل للعمل الصالح، يعني القيام بالعمل الصالح أو الحسنة، كتابة عشر حسنات هذا ماذا؟ ملازم لها ومصاحب، لا بد من المضاعفة. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال أي الرجل: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. إذن مجرد القيام بهذا العمل الصالح المضاعفة ماذا؟ المضاعفة موجودة وملازمة لهذا العمل، وتصير عشر حسنات. ثم أو فمر آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون حسنة. والحديث بالأدب المفرد البخاري. الشاهد قوله يعني السلام عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم عشر حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي عز وجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات ورد عليه مثلها. والحديث عند الإمام أحمد المسلم. فمن قال: اللهم صل على محمد، هذه عبادة أليس كذلك؟ هذا العمل كم حسنة للإنسان بقيامه بها؟ بعشر حسنات، عشر حسنات. الحسنة لا تكون بمثلها حسنة، إنما تضاعف إلى عشر حسنات، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه كما تقدم. هذه بعض الأدلة والأمثلة على المرتبة الأولى. من الأمثلة والأدلة على المرتبة الثانية وهي مضاعفة الحسنة يا أخوة أكثر من عشر إلى سبعين. من الأدلة على هذا أيها الأخوة ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، فله عشر أمثالها أو أزيد، أو أزيد تكون ماذا؟ فوق العشر ولا دون العشر؟ فوق العشر، لكن ما وصلت إلى سبعمائة. ومن جاء بالسيئة فله مثلها أو أكثر. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وهذا كقوله جل وعلا أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، سبعة في مائة سبعمائة. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبب. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى: جاء رجل بناقة مخطومة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم في صحيحه، وهذا ظاهر واضح. ننتقل إلى القسم الثالث، مضاعفة الحسنة أكثر من 700 إلى ما شاء الله تعالى. من الأدلة على هذا قول الله جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. وفي قوله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ضع خطا تحت كلمة بغير حساب، كم للصابرين من أجر وكم لهم من ثواب وفضل عند الله جل وعلا على صبرهم. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره. ومن هذا أيضا الحديث الوارد في فضل الذكر الذي جاء في السوق. لا يخفاكم مختلف فيه، يعني ثبوته وعدم ثبوته، لكن على قول من صححه من أهل العلم أريده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. رواه ابن ماجه وغيره. الشاهد قوله: كتب الله له 1000 1000 حسنة. أكثر من 700 ولا أقل؟
أكثر
ولا شك. عند الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال الراوي: فسأله سائل من جلسائه فقال: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحق عنه 1000 خطيئة. 10 100 1000، صح؟ إذن يكتب له 1000 حسنة. وكل هذا أخواني من تمام إحسان الله تبارك وتعالى وأفضاله على عبده. وإلا لو نظر الإنسان في نفسه ونظر في من حوله ممن يعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه، ما نسبة يعني إتقانه للعمل الصالح الذي يقوم به إلى هذه الأجور والفضائل؟ هل لا شيء في الحقيقة، يعني ما يقوم به العبد ويفعله من عمل صالح يعني وما يدخله من خلل لا يوصله إلى الفوز بهذه الأجور أبدا. لكن فضل الله جل وعلا وإحسانه ومنته وكرمه، كل هذا يعني يجعل العبد يحرص على هذه الأعمال الصالحة ويجتهد في تحقيقها وفي إتقانها وفي القيام بها على الوجه المشروع. أنتقل أيها الأخوة بكم إلى مسألة هامة جدا ويختم بها يعني الدرس، وإلا فمبحث الحسنات حقيقة طويل ومهم جدا. هذه المسألة هي: ما هي الأسباب أو الاعتبارات التي بها يضاعف أو تضاعف الحسنات ويزاد في الأجور؟ وهذه مسألة يعني في غاية الأهمية، لأنها حقيقة لها أثر كبير في حرص الإنسان على الخير واجتهاده في القيام بالأعمال الصالحة وجده في أدائها وتحقيقها على الوجه المشروع وفي دلالة الناس عليها وفي ثباته على هذه الطاعات. إذا نظرنا أيها الأخوة في يعني كلام أهل العلم بل وفي النصوص قبل ذلك نجد أن لمضاعفة الحسنات اعتبارات كثيرة، فنجد أن المضاعفة أحيانا راجعة لاعتبار في العمل نفسه وأحيانا لاعتبار في العامل نفسه وأحيانا لاعتبار ما يترتب على هذا العمل من آثار طيبة ومنافع كبيرة، وأحيانا يرجع يعني ترجع المضاعفة للمكان الذي يتعبد فيه الإنسان، وأحيانا ترجع المضاعفة للزمان الذي يقوم فيه الإنسان بالطاعة إلى غير ذلك. وحتى لا أطيل يعني وقفت على يعني كلام للشيخ السعدي رحمه الله تعالى في فتاوي المعروفة المشهورة مطبوعة بالفتاوى السعدية، وهي موجودة أيضا في المؤلفات الكاملة رحمه الله. أجاب عن هذا السؤال حقيقة بجواب مفصل في حدود 4 أو 5 صفحات، وذكر يعني ما يقرب من 17 سبب، وأنا يعني أذكرها لكم على سبيل الإجمال. أوحيلكم على رسالة لأحد طلبة العلم في المملكة حيث قام بشرح هذه الأسباب ويعني إيضاحها عن كلام الشيخ، يعني شرح رسالة الشيخ وقام ببيان ألفاظها، وهو الشيخ محمد إبراهيم الحمد. هذه الأسباب على سبيل الإجمال التي بها تتحقق المضاعفة للأعمال الصالحة هي أيها الأخوة: الأول، تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في العمل، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند القيام بالعمل من جهة ماذا؟ من جهة متابعته عليه الصلاة والسلام في سبب هذه العبادة، في زمانها، في مكانها، في كيفيتها، وفي عددها. الأمر الثاني، سلامة الاعتقاد وقوة الإيمان بالله وقوة الرغبة في الخير والإرادة له. السبب الثالث، عموم نفع العمل وعظم أثره في المسلمين. السبب الرابع، الشراكة في الخير المتعدي إلى الغير، فالعمل الصالح إذا كان متعديا لا شك أن أجره وثوابه عظيم. السبب الخامس، التسبب في الخير والدلالة عليه. السبب السادس، كبر النفع للعمل، أن يكون نفع هذا العمل كبيرا كالإنجاء من المهالك وكشف الكرب وإزالة الشدائد، فهذا من أسباب المضاعفة. السبب السابع، حسن الإسلام والصدق في الديانة والاستقامة على دين الله عز وجل وترك الذنوب وسلامة الطريق والمنهج الذي يسلكه الإنسان من البدع والمحدثات، فهذا له أثر كبير أيضا في مضاعفة الحسنات. السبب الثامن، رفعة العامل ومقامه العالي عند الله تبارك وتعالى ومنزلته الشريفة عنده جل وعلا. السبب التاسع، الصدقة من الكسب الطيب. السبب العاشر، شرف الزمان. السبب الحادي عشر، شرف المكان. السبب الثالث عشر العبادة في الأوقات التي حث الشرع على قصدها وأداء الطاعة فيها. السبب الثالث عشر القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية أو الخارجية. طبعا كلام كله يحتاج إلى شرح. السبب الرابع عشر الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة لله عز وجل وحضور القلب. السبب الخامس عشر الآثار الحسنة للعمل الصالح في نفع العبد وزيادة إيمانه قوة يقينه ورقة قلبه. فهذه الآثار إذا وجدت الآثار العمل الصالح إذا وجدت في النفس فإن ذلك يكون من أسباب مضاعفة العمل وزيادة الأجر. السبب السادس عشر إسرار العمل الصالح وإخفاءه. السبب السابع عشر إعلان العمل الصالح وإظهاره إذا وجدت المصلحة ويعني حصل الداعي لإظهاره. هذه الأسباب وغيرها أيضا كلها من يعني العوامل التي بها تضاعف الحسنات ويزاد في أجور العبد. يعني لا يسمح الوقت حقيقة بشرحها أو التعليق عليها. إذا أحلتكم على يعني تلكم الرسالة آنفة الذكر، لكن ينبغي علينا أيها الإخوة يعني عند دراسة هذه الأسباب أن نعلم أدلتها وأن نقف على وجه كون هذا العمل مضاعف، لأنك إذا عرفت الرابط بين العمل وسبب أيضا مضاعفة عند ذلك إيش يكون اهتمام بالعمل أكثر. والشارح لحقيقة رسالة الشيخ السعدي هذه التي فصل فيها أسباب مضاعفة العمل الصالح حرص قدر الإمكان أن يأتي بشرح الشيخ السعدي نفسه للرسالة، لأن الشيخ رحمه الله له تقريرات كثيرة لبيان وشرح هذه الأسباب مثل بهجة قلوب الأبرار، مثل يعني في التفسير وغيرها. فلهذا أدعو نفسي وإخواني إلى يعني الحرص على هذا الأمر، لأنه من صميم عقيدتنا وأصول ديننا وإيماننا. فعقيدة أهل السنة والجماعة تحث الإنسان دائما على أي شيء؟ على العمل. فأهل السنة يجمعون بين العلم وبين العمل، بخلاف البدع أيها الإخوة فإنها تثبط الإنسان وتبعده عن الأعمال الصالحة والإقبال عليها، لأنه لا يجد ما لا يجد في عقيدتي يعني من يعني يتأثر بالبدع لا يجد في عقيدته ما يدعوه إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى أو الحرص على الأعمال الصالحة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والحرص على العمل الصالح والثبات عليه، والحمد لله رب العالمين.
وجزاكم الله خيرا. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.